سجلها. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، استكمالا لما توقفنا عنده في كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي، تأليف فضيلة شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. وحيث بيع النخل بعد أبرت فبائع له الذي قد أثمرت، إلا إذا ما اشترط المبتاع ومثله المملوك إذ يباع. نهن بالبائع والمبتاع عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما أعقب غبنا حاذر. قال الشارح حفظه الله: قوله باب بيع الأصول والثمار، أي باب أحكام بيع الأصول جمع أصل، وهو ما يفرع عنه غيره، والمراد به هنا الدور والأرض والشجر. وأحكام الثمار جمع ثمرة، وهي حمل الشجرة. ويدخل في هذا الباب قضية وضع الجوائح كما سيأتي. والقاعدة الفقهية أن من باع دارا شمل أرضها وبناءها وإن كانت مما فتح عنوه، ومن باع أرضا شمل غرسها وبناءها وجميع أشجارها. وهذه الأربعة الأبيات فيها بيان مسألتين مهمتين من مسائل البيع المتعلق بالأصول والثمار. المسألة الأولى أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تكون في ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري فتكون له. أما إذا كانت غير مؤبرة فإنها تدخل في البيع وتكون للمشتري ولو لم يشترطها. وهذا هو مذهب الجمهور والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ومثل هذه المسألة من ابتاع عبدا أو أمة ولهما مال فمالهما لسيدهما إلا أن يشترطه المبتاع، بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
هذه قواعد فقهية مستنبطة من الأحكام من النصوص الشرعية، أن من ابتاع ثمرا كالنخل والعنب وغيره من الثمار، إذا كان النخل قد أبرت يعني لقحت كما هي عادة أهل الغرس والمعتنين مهتمين بالنخل وغيره، يعني لقحت بالذكر من النخيل، إذا كانت قد أبرت فثمرتها للبائع لا للمشتري إلا إذا اشترط المشتري على البائع، فالمؤمنون على شروطهم، يقول له أشتري منك هذه النقلة أو النقلات ولي حملها وثمرتها، فإن اتفقا فالمؤمنون على شروطهم. وهكذا يقال في من اشترى دارا بحدودها ومقدارها وفيها بناء، فإن البناء داخل في المبيع وتابع للدار، لأنه لا طريق شرعي لفصل الدور المبنية في الأرض التي يشتريها المشتري، ملكها وما فيها من الدور والبناء. أما من اشترى عبدا أو أمة ولهما مال من كسبهما، فالمال الأصل في المال أن يكون للسيد الأول البائع. أما إذا اشترط المشتري بأن يكون المال، بأن يكون العبد وما معه من مال أو الأمة وما معها من مال للمشتري ووافق البائع على ذلك، فإنه يلزم، لأن المؤمنين على شروطهم. نعم.
المسألة الثانية النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،
يبدوها،
حتى يبدو صلاحها لما في بيعها قبل بدو الصلاح من الضرر، إذ إنها عرضة للعاهات التي قد تصيب الثمار قبل بدو صلاحها. وهذا النهي يتناول البائع والمشتري. أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وقد اختلف العلماء فيما يكفي فيه بدو الصلاح، فقيل يكفي في ذلك بدوه في شجرة واحدة من البستان، وقيل إذا بدا الصلاح في بستان واحد من البلد جاز بيع جميع البساتين من جنسه، وقيل في كل شجرة على حدة. قال ابن القيم رحمه الله إذا بدا الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. ورجحان هذا القول ظاهر وهو يوافق القول الأول. وقد دلت على هذه المسألة أحاديث كثيرة منها. أولا ما رواه مالك والشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم في صحيحه. ثانيا وما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. ثالثا وما رواه أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رابعا وما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيه. ففي هذه النصوص دليل جلي على النهي عن بيع الثمار على اختلاف أنواعها، وكذا الحبوب حتى يبدو صلاحها وصلاح كل نوع بحسبه، كما هو واضح من ألفاظ النصوص. وقد اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع فعلا أيكون باطلا أم في المقام تفصيل. فذهب بعض العلماء منهم ابن أبي ليلى والثوري ونصره الشوكاني إلى القول بالبطلان مطلقا عملا بظاهر الأحاديث، وذهب بعضهم وهم الإمام الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ونسبه الحافظ إلى الجمهور، وذهب بعضهم إلى صحة البيع بشرط القطع وإلا بطل، وقال آخرون بصحة البيع إذا لم يشترط المشتري التبقية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي. قال الشارح حفظه الله: ويستثنى من هذه المسألة بيع الزرع أخضر، وهو الذي سماه الفقهاء القصل، فإنه يصح بيعه بشرط قطعه كما هو رأي جمهور أهل العلم فيه. أما بيعه بدون شرط القطع فإنه لا يجوز، لما ينتج عنه من الخلاف المتوقع بين البائع والمشتري، وما سيكون من الضرر على البائع. ويلحق بهذه المسألة في الحكم كل ما يترتب عليه غبن، فإنه يجب أن يحذر ويجتنب من البائع والمشتري. وإلى هذه المسألة وما يتعلق بها أشار الناظم بقوله: نهن بالبائع والمبتاع عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما أعقب غبنا حاذر.
إن شاء الله. الأحاديث صريحة، والعمل بمقتضاها هو الواجب، وأن البيع للثمار قبل بدو صلاحها فيه من الغرر والضرر ما هو ملموس، لأن الضرر قد يلحق المشتري وقد يلحق البائع. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وصلاح كل شيء بحسبه، سواء كان رطبا أو كان عنبا أو غير ذلك أو حبا، فلا بد من بدو الصلاح ليصح البيع، وقبل بدو الصلاح لا يصح البيع كما هو ظاهر الأحاديث. ولا يستثنى من هذه المسألة إلا ما يشترى من أجل القطع والانتفاع به، وليس الغرض الثمرة، وإنما الغرض ما يسمى بالعلف للدواب، وهذا يتصور في الذرة وفي الشعير ونحوها، فإنه يجوز بيعه من أجل القطع والانتفاع به بقطع النظر عن بدو الصلاح، وليس للمشتري ليس له حق أن يشتري بنية القطع ثم يتركه ليستفيد من الثمرة، فإن فعل ذلك فللبائع الفسخ. والله أعلم. اقرأ يا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب النهي عن دعوى الجاهلية. ولما قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا للمهاجرين،
وقال الأنصاري يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا.
هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن من طبيعة البشر الوقوع في الخطأ، ولا بد، لأن العصمة للرسل الكرام والأنبياء العظام من الوقوع في المعاصي، أقوالها وأفعالها. وأما سائر البشر فإنهم يخطئون، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يذنبون فيخطئون فيستغفرون فيغفر لهم. وليس في هذا تشجيعا للناس على الوقوع في المآثم، لا، ولكن بيان وإعلام بواقع الناس بأنه لا بد أن يحصل منهم خطأ، فإذا حصل الخطأ وجب عليهم أن يتوبوا من الخطأ ويقدموا الاستغفار بين يدي الله والانكسار. والله تبارك وتعالى غني حميد وغفور رحيم. لذا حصل من المهاجرين ومن الأنصار ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهو لما حصل بينهم ما حصل من الكلام نادى المهاجر نادى أصحابه ليتعصبوا له، والأنصار كذلك أصحابه وقومه ليتعصبوا له. ثم ماذا؟ ثم تقع الحروب الطاحنة، وهذا فعل الجاهلية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل وهذه الأقوال، نهاهم نهيا شديدا بأسلوب يعرفون معناه وما فيه من الزجر. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فانكف هؤلاء وهؤلاء وعادوا إلى أخوتهم ومسالمتهم، ولم يكن بعد ذلك شيء. وفي الحديث دليل على وجوب الإصلاح بين الفئتين المتخاصمتين والمتحاربتين، سواء بين فردين أو بين امرأتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين، وجوب الإصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين المهاجرين والأنصار الذين أرادوا أن يقتتلوا بعد الخصومة، فأصلح بينهم فكف كل واحد عن الشر بفضل الله عليهم، ثم بوجود الصلح الذي صدر من خير البشرية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ أسئلة. الأسئلة كثيرة أراها. كبر الباب هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد من فضيلتكم التفصيل في حكم تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، وما صحة الجمع بين أدلة كلا الفريقين بأن أحاديث الشفاعة والبطاقة وحديث حذيفة بن اليمان لصلة بن الزفر يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، أي قولهم لا إله إلا الله أحاديث عامة، والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة خاصة مخصصة لها.
حقيقة المسألة مبحوثة ومدونة في الكتب، وخلاصة البحث فيها أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر، ومن تركها تهاونا عرض نفسه للوعيد الشديد الذي جاء ذكره في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فإن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال علماء التفسير: يؤخرونها عن أوقاتها، فلا يصلون الظهر مثلا حتى يدخل العصر أو يقرب، وهكذا. وقال عز وجل بعد أن ذكر الرسل والأنبياء وأعمالهم الصالحة، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وكلمة خلف لا تطلق إلا على الأشرار بالإسكان، خلف لا تطلق إلا على الأشرار من الناس. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بدون أن يأتي التفصيل في الآية بأنهم أضاعوها لكذا أو كذا، وإنما جاء عموما. فالمقصود أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها وعدم الإيمان بفرضيتها فلا حظ له في الإسلام فهو كافر، ومن تركها تساهلا وتهاونا أو يصلي بعضها ويترك بعضها هذا موضع خلاف بين العلماء، ومحل الاتفاق أنه على خطر عظيم إذا ترك فرضا متعمدا، على خطر عظيم إلا أن يتوب. وأما الحكم عليه بالحكم على الجاحد فهذا قال به بعض أهل العلم، واستدلوا بالعمومات، بعمومات الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، معناها أن تاركها كافر، ولم يأتي التفصيل هل هو عامدا أو متكاسلا، وإنما جاء عاما. فأخذ به بعض أهل العلم وقال من تركها على أي حال كفر، وجمهور أهل العلم قالوا لا يكفر وإنما مرتكب كبيرة من الكبائر أو كفرا عمليا، والمقصود أنه على خطأ، على خطر عظيم التارك للصلاة ولو فرضا واحدا، بل يجب عليه أن يتوب، يبادر إلى الانتظام في الصلاة في جميع أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول ما هو الفرق بين أسماء الله وصفاته؟
الأسماء والصفات متلازمة، الاسم يدل على الصفة والصفة، والاسم يشتق من الصفة والصفة تدل على الاسم، فهما الأسماء والصفات متلازمة. فمثلا إذا قلت إن الله هو السميع البصير، كلمة السميع البصير، الأول السميع دل على اسم لله عز وجل، دل على اسم الله السميع، والبصير دل على اسمه البصير، ويشتق من هذين الاسمين صفتان كريمتان. الأولى صفة السمع للباري، صفة حقيقية تليق بعظمته وجلاله، لا يستلزم منها التشبيه ولا التمثيل ولا التكييف، ولا يجوز أن يكون فيها ذلك، ولا التعطيل ولا التحريف ولا التأويل الفاسد، بل صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة. والبصير يشتق منه صفة البصر لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، وهما متلازمان، نعوت لله وصفات كمال وجلال كل من الأسماء والصفات. نعم.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول كيف يراجع المسلم ما حفظ من القرآن إذا بلغ ذلك الثلث، أيقرأه كل يوم حتى لا ينساه، أم ماذا، أفيدون مأجورين؟
يقولون أن حفظ القرآن مهم والمحافظة عليه أهم، فمن حفظ شيئا من القرآن فليحافظ عليه بحسب استطاعته، ويمكن أن يقرأه في فرائض الصلاة ونوافلها، وأن يقرأه إذا كان مسافرا أو غاديا أو عائدا إلى منزله، وأن يقرأه وهو مضطجع على فراشه، وأن يجعل له وقتا من الأوقات للمراجعة بحسب ظروف الناس وبحسب أعمالهم. فالمراجعة ليست صعبة، وإنما هي سهلة ومفيدة، فوائدها من خير الأعمال وأجلها، لأنك عندما تكرر ما حفظته تكسب من الحسنات ما لا تستطيع أن تحصيها أنت، ولكن الله يحصيها ويجازيك عليها، لأن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، وهو حرف واحد تنطقه من القرآن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه في كلمة ألف لام ميم 3 حروف ب30 حسنة إلى أكثر من ذلك مضاعفة، ثم بعد ذلك تقرأ ما تيسر لك، لا تكسب من الأجر بإخلاص النية والاحتساب، وتكرر ما معك من قليل أو كثير، فكلما كررت كسبت أجورا كثيرة. وقد بحث علماء التفسير فقالوا إن حروف القرآن بلغت 300,000 حرف و23,000 حرف و671 تقريبا، هذه حروف القرآن إذا كملت المصحف، سواء قرأت نظرا أو قرأت حفظا كسبت هذا المكسب العظيم الذي لا نظير له، ولا يأخذ منك أي جهد، بل ترتاح إذا قرأت كلام الله كأنت تناجي الله تبارك وتعالى بكلامه. فالله أعلم.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول:
أذكر أن أحد طلاب العلم قال: أشكو النسيان، إذا قرأت أنسى. فقال له آخر: من رحمة الله عز وجل وإحسانه إلى الخلق أنهم ينسون، فإذا نسي الإنسان راجع، فإذا راجع القراءة كسب مكاسب أفضل من مما لو قرأ وحفظ ما نسي، لأنك إذا قرأت وحفظت ما نسيت شيء تركت القراءة حتى وقت الحاجة، لكن ما دمت تعلم أنك تنسى فأنت تراجع مرة بعد مرة هكذا دائما وأبدا. فقال: والله أحسنت إلي وشجعتني، وإن هذا الاعتراف الطيب.
نعم. حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: وقت صلاة العشاء في 11:00 ليلا تقريبا، والصبح في 4:45 تقريبا، هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في هذه الحالة؟ وما رأيكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر؟ ما توجيهكم؟
لا يجوز الجمع بين الصلاتين، والدوام على ذلك إلا للمسافر الذي اشتد به السير، وأما المقيم فيجب أن يصلي الصلوات في أوقاتها، سواء تباعد الزمن بين الوقتين أو قرب، صلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الذي يجب على المسلمين والمسلمات. وأما قضية الرخص لأخذ هذه الرخصة على سبيل الدوام أو بالاختيار فلا، قد يحصل أوقات مشقة على الإنسان وهو مقيم فيصلي يجمع بين صلاتين لأمور قهرية لا يستطيع دفعها، هذا يأخذ بالرخصة له ذلك. أما يأخذها يعني رخصة دائمة يجمع بين صلاتين وهو مقيم فلا يجوز، لا في الشرق ولا في الغرب ولا في جزيرة العرب.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لي أن أتزوج المرأة الثانية بالعقد العرفي فقط لأن التعدد ممنوع في بلادي؟
ما أدري ما هو العقد العرفي عندهم. إن كان العرفي أن يقتصر في الزواج على عقد الولي وحضور الشاهدين عدلين، إذا كان معناه هذا فالزواج صحيح والعقد صحيح، وإن كان له معنى آخر لا نعرفه ولا نفتي فيه، لكن هذا غالب الظن أن العرفي الذي لم يسجل في الدوائر الحكومية بل يكون بين القبائل يحضر من يتولى العقد والولي والمتزوج أو وكيله والولي أو وكيله وشاهدين ثم يجري العقد، هذا جائز ويعتبر زواجا شرعيا ولو لم يقيد في دواوين الدولة الظالمة التي تمنع ما أباحه الله عز وجل وشرعه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في التفريق بين ترك الشيء ورعا وتركه وسوسة؟ مع التمثيل إن أمكن بارك الله فيكم.
الوسوسة يجب أن تعالج ولا ينقاد لها الإنسان لأنها من الشياطين، وأما ترك الأشياء تورعا لأنها من المشتبهات ونحو ذلك فهذا من صفات أهل الإيمان، ومستندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في الأحدي.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أنا مسؤول في عملي، وعندما نعمل جيدا وبسرعة يعطيني من هو فوقي في العمل بعض الهدايا، لكن المسؤول لا يعلم ذلك، فهل علي شيء؟
لا يجوز التواطؤ على مثل هذا، بحيث لو علم المسؤول الكبير الذي يملك العطاء والمنع لا يجوز للمسؤول المباشر الصغير أن يعطي شيئا إلا ما أذن له فيه المسؤول الكبير، فلا تأخذ شيئا إلا أن يأذن لك المسؤول الكبير الذي يملك المادة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمسلم أن يقوم برقية لكافر، وهل الرقية نافعة للكافر؟
نعم يجوز، وبواسطته يدعوه إلى الدخول في الإسلام، فقد رقى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه أبو سعيد الخدري رقى كافرا من لدغة اللدغ فبرئ فأعطاه 30 من الغنم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رقاه بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب رقية عظيمة جدا.
أحسن الله إليكم.
ينبغي إحسان قراءته وتعرف معانيها، فهي أفضل سورة في القرآن.
طالبة علم حامل وستلد قريبا إن شاء الله، وتريد أن تترك وصيتها في حالة وفاتها، نرجو منكم الدعاء لها بالسلامة، وتسأل أيضا لديها مكتبة كبيرة، فهل يجوز لها أن توصي بها لإحدى الجامعات الإسلامية أو المساجد كوقف في حالة وفاتها؟
على كل حال، أولا تؤمل خير، فبنات آدم كتب الله عليهن ذلك الحيض والولادة والإنجاب، فعليها أن تطمئن نفسها وتؤمن بأن الله عز وجل قد قدر الوفاة وسببها ومكانها، تؤمن بذلك وتستعد هي وغيرها من المخلوقات المكلفة، يستعدون للقاء الله بصالح العمل وترك الزلل. ثانيا أن الوصية تكتب في حال مرض الموت، فهي إذا قربت ولادتها وأوصت لا حرج، لا قاطعة بأنها ستموت على هذه الولادة، لا علم للمخلوق، بل تؤمل خيرا. ولا مانع إذا داهمتها الولادة توصي إلى اثنين من أقاربها بما تريد أن توصي فيه، بثلث مالها فأقل. وأما المكتبات فبلادها هناك في أمس الحاجة إليها المكتبة، فلا تستعجل عليها حتى في الوقت الذي تقرب ولادتها فتوصي بثلث مالها وكفى وشفاها الله. باقي فيه
باقي 4 أسئلة.
لا خلاص كفاية. سجلها.
جزاك الله، صلى الله وسلم على
النبي. سجلها تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، استكمالا لما توقفنا عنده في كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي، تأليف فضيلة شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. وحيث بيع النخل بعد أبرت فبائع له الذي قد أثمرت، إلا إذا ما اشترط المبتاع ومثله المملوك إذ يباع. نهن بالبائع والمبتاع عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما أعقب غبنا حاذر. قال الشارح حفظه الله: قوله باب بيع الأصول والثمار، أي باب أحكام بيع الأصول جمع أصل، وهو ما يفرع عنه غيره، والمراد به هنا الدور والأرض والشجر. وأحكام الثمار جمع ثمرة، وهي حمل الشجرة. ويدخل في هذا الباب قضية وضع الجوائح كما سيأتي. والقاعدة الفقهية أن من باع دارا شمل أرضها وبناءها وإن كانت مما فتح عنوه، ومن باع أرضا شمل غرسها وبناءها وجميع أشجارها. وهذه الأربعة الأبيات فيها بيان مسألتين مهمتين من مسائل البيع المتعلق بالأصول والثمار. المسألة الأولى أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تكون في ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري فتكون له. أما إذا كانت غير مؤبرة فإنها تدخل في البيع وتكون للمشتري ولو لم يشترطها. وهذا هو مذهب الجمهور والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ومثل هذه المسألة من ابتاع عبدا أو أمة ولهما مال فمالهما لسيدهما إلا أن يشترطه المبتاع، بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
هذه قواعد فقهية مستنبطة من الأحكام من النصوص الشرعية، أن من ابتاع ثمرا كالنخل والعنب وغيره من الثمار، فإذا كان النخل قد أبرت يعني لقحت كما هي عادة أهل الغرس والمعتنين مهتمين بالنخل وغيره، يعني لقحت بالذكر من النخيل، إذا كانت قد أبرت فثمرتها للبائع لا للمشتري إلا إذا اشترط المشتري على البائع، فالمؤمنون على شروطهم، يقول لك يقول له أشتري منك هذه النقلة أو النقلات ولي حملها وثمرتها، فإن اتفقا فالمؤمنون على شروطهم. وهكذا يقال في من اشترى دارا، دارا بحدودها ومقدارها وفيها بناء، فإن البناء داخل في المبيع وتابع للدار، لأنه لا طريق شرعي لفصل الدور المبنية في الأرض التي يشتريها المشتري ملكها وما فيها من الدور والبناء. أما من اشترى عبدا أو أمة ولهما مال من كسبهما، فالمال الأصل في المال أن يكون للسيد الأول البائع، أما إذا اشترط المشتري بأن يكون المال بأن يكون العبد وما معه من مال أو الأمة وما معها من مال للمشتري ووافق البائع على ذلك، فإنه يلزم، لأن المؤمنين على شروطهم. نعم.
المسألة الثانية النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،
يبدوها
حتى يبدو صلاحها لما في بيعها قبل بدو الصلاح من الضرر، إذ إنها عرضة للعاهات التي قد تصيب الثمار قبل بدو صلاحها. وهذا النهي يتناول البائع والمشتري، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وقد اختلف العلماء فيما يكفي فيه بدو الصلاح، فقيل يكفي في ذلك بدوه في شجرة واحدة من البستان، وقيل إذا بدا الصلاح في بستان واحد من البلد جاز بيع جميع البساتين من جنسه، وقيل في كل شجرة على حدة. قال ابن القيم رحمه الله إذا بدا الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. ورجحان هذا القول ظاهر وهو يوافق القول الأول. وقد دلت على هذه المسألة أحاديث كثيرة منها، أولا ما رواه مالك والشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم في صحيحه. ثانيا وما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. ثالثا وما رواه أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رابعا وما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستقل مال أخيه. ففي هذه النصوص دليل جلي على النهي عن بيع الثمار على اختلاف أنواعها، وكذا الحبوب حتى يبدو صلاحها وصلاح كل نوع بحسبه، كما هو واضح من ألفاظ النصوص. وقد اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع فعلا أيكون باطلا أم في المقام تفصيل. فذهب بعض العلماء منهم ابن أبي ليلى والثوري ونصره الشوكاني إلى القول بالبطلان مطلقا عملا بظاهر الأحاديث، وذهب بعضهم وهم الإمام الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ونسبه الحافظ إلى الجمهور، وذهب بعضهم إلى صحة البيع بشرط القطع وإلا بطل، وقال آخرون بصحة البيع إذا لم يشترط المشتري التبقية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي. قال الشارح حفظه الله: ويستثنى من هذه المسألة بيع الزرع أخضر، وهو الذي سماه الفقهاء القصل، فإنه يصح بيعه بشرط قطعه كما هو رأي جمهور أهل العلم فيه. أما بيعه بدون شرط القطع فإنه لا يجوز لما ينتج عنه من الخلاف المتوقع بين البائع والمشتري وما سيكون من الضرر على البائع. ويلحق بهذه المسألة في الحكم كل ما يترتب عليه غبن فإنه يجب أن يحذر ويجتنب من البائع والمشتري. وإلى هذه المسألة وما يتعلق بها أشار الناظم بقوله: نهن بالبائع والمبتاع عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما أعقب غبنا حاذر.
إن شاء الله. الأحاديث صريحة والعمل بمقتضاها هو الواجب، وأن البيع للثمار قبل بدو صلاحها فيه من الغرر والضرر ما هو ملموس، لأن الضرر قد يلحق المشتري وقد يلحق البائع. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وصلاح كل شيء بحسبه، سواء كان رطبا أو كان عنبا أو غير ذلك أو حبا، فلا بد من بدو الصلاح ليصح البيع، وقبل بدو الصلاح لا يصح البيع كما هو ظاهر الأحاديث. ولا يستثنى من هذه المسألة إلا ما يشترى من أجل القطع والانتفاع به، وليس الغرض الثمرة، وإنما الغرض ما يسمى بالعلف للدواب، وهذا يتصور في الذرة وفي الشعير ونحوها، فإنه يجوز بيعه من أجل القطع والانتفاع به بقطع النظر عن بدو الصلاح، وليس للمشتري ليس له حق أن يشتري بنية القطع ثم يتركه ليستفيد من الثمرة، فإن فعل ذلك للبائع الفسخ. والله أعلم. اقرأ يا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب النهي عن دعوى الجاهلية. ولما قال المهاجري يا ولما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا للمهاجرين يا للمهاجرين
يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا.
هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن من طبيعة البشر الوقوع في الخطأ، ولا بد، لأن العصمة للرسل الكرام والأنبياء العظام من الوقوع في المعاصي أقوالها وأفعالها، وأما سائر البشر فإنهم يخطئون. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وقوله عليه الصلاة والسلام لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يذنبون فيخطئون فيستغفرون فيغفر لهم. وليس في هذا تشجيعا للناس على الوقوع في المآثم، لا، ولكن بيان وإعلام بواقع الناس بأنه لا بد أن يحصل منهم خطأ، فإذا حصل الخطأ وجب عليهم أن يتوبوا من الخطأ ويقدموا الاستغفار بين يدي الله والانكسار. والله تبارك وتعالى غني حميد وغفور رحيم، لذا حصل من المهاجرين ومن الأنصار ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهو لما حصل بينهم ما حصل من الكلام نادى المهاجري نادى أصحابه ليتعصبوا له، والأنصاري كذلك أصحابه وقومه ليتعصبوا له. ثم ماذا؟ ثم تقع الحروب الطاحنة، وهذا فعل الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل وهذه الأقوال، نهاهم نهيا شديدا بأسلوب يعرفون معناه وما فيه من الزجر. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فانكف هؤلاء وهؤلاء وعادوا إلى أخوتهم ومسالمتهم، ولم يكن بعد ذلك شيء. وفي الحديث دليل على وجوب الإصلاح بين الفئتين المتخاصمتين والمتحاربتين، سواء بين فردين أو بين امرأتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين، وجوب الإصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين المهاجرين والأنصار الذين أرادوا أن يقتتلوا بعد الخصومة، فأصلح بينهم فكف كل واحد عن الشر بفضل الله عليهم، ثم بوجود الصلح الذي صدر من خير البشرية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ أسئلة. الأسئلة كثيرة أراها. كمل الباب هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد من فضيلتكم التفصيل في حكم تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، وما صحة الجمع بين أدلة كلا الفريقين بأن أحاديث الشفاعة والبطاقة وحديث حذيفة بن اليمان لصلة بن زفر يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، أي قولهم لا إله إلا الله أحاديث عامة، والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة خاصة مخصصة لها.
حقيقة المسألة مبحوثة ومدونة في الكتب، وخلاصة البحث فيها أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر، ومن تركها تهاونا عرض نفسه للوعيد الشديد الذي جاء ذكره في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فإن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال علماء التفسير: يؤخرونها عن أوقاتها، فلا يصلون الظهر مثلا حتى يدخل العصر أو يقرب، وهكذا. وقال عز وجل بعد أن ذكر الرسل والأنبياء وأعمالهم الصالحة، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وكلمة خلف لا تطلق إلا على الأشرار بالإسكان، خلف لا تطلق إلا على الأشرار من الناس. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بدون أن يأتي التفصيل في الآية بأنهم أضاعوها لكذا أو كذا، وإنما جاء عموما. فالمقصود أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها وعدم الإيمان بفرضيتها فلا حظ له في الإسلام فهو كافر، ومن تركها تساهلا وتهاونا أو يصلي بعضها ويترك بعضها هذا موضع خلاف بين العلماء، ومحل الاتفاق أنه على خطر عظيم إذا ترك فرضا متعمدا، على خطر عظيم إلا أن يتوب. وأما الحكم عليه بالحكم على الجاحد فهذا قال به بعض أهل العلم، واستدلوا بالعمومات، بعمومات الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، معناها أن تاركها كافر. ولم يأتي التفصيل هل هو عامدا أو متكاسلا، وإنما جاء عاما، فأخذ به بعض أهل العلم وقال: من تركها على أي حال كفر. وجمهور أهل العلم قالوا: لا يكفر، وإنما مرتكب كبيرة من الكبائر أو كفرا عمليا، والمقصود أنه على خطأ، على خطر عظيم التارك للصلاة ولو فرضا واحدا، بل يجب عليه أن يتوب، يبادر إلى الانتظام في الصلاة في جميع أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما هو الفرق بين أسماء الله وصفاته؟
الأسماء والصفات متلازمة، الاسم يدل على الصفة، والصفة والاسم يشتق من الصفة، والصفة تدل على الاسم، فهما الأسماء والصفات متلازمة. فمثلا إذا قلت: إن الله هو السميع البصير، كلمة السميع البصير، الأول السميع دل على اسم لله عز وجل، دل على اسم الله السميع، والبصير دل على اسمه البصير، ويشتق من هذين الاسمين صفتان كريمتان: الأولى صفة السمع للباري، صفة حقيقية تليق بعظمته وجلاله، لا يستلزم منها التشبيه ولا التمثيل ولا التكييف، ولا يجوز أن يكون فيها ذلك. ولا التعطيل ولا التحريف ولا التأويل الفاسد، بل صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة. والبصير يشتق منه صفة البصر لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، وهما متلازمان، نعوت لله وصفات كمال وجلال كل من الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف يراجع المسلم ما حفظ من القرآن إذا بلغ ذلك الثلث؟ أيقرأه كل يوم حتى لا ينساه أم ماذا؟ أفيدون مأجورين.
يقولون أن حفظ القرآن مهم والمحافظة عليه أهم، فمن حفظ شيئا من القرآن فليحافظ عليه بحسب استطاعته، ويمكن أن يقرأه في فرائض الصلاة ونوافلها، وأن يقرأه إذا كان مسافرا أو غاديا أو عائدا إلى منزله، وأن يقرأه وهو مضطجع على فراشه، وأن يجعل له وقتا من الأوقات للمراجعة بحسب ظروف الناس وبحسب أعمالهم. فالمراجعة ليست صعبة، وإنما هي سهلة ومفيدة، فوائدها من خير الأعمال وأجلها، لأنك عندما تكرر ما حفظته تكسب من الحسنات ما لا تستطيع أن تحصيها أنت، ولكن الله يحصيها ويجازيك عليها، لأن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، وهو حرف واحد تنطقه من القرآن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه في كلمة ألف لام ميم 3 حروف ب30 حسنة إلى أكثر من ذلك مضاعفة، ثم بعد ذلك تقرأ ما تيسر لك، لا تكسب من الأجر بإخلاص النية والاحتساب، وتكرر ما معك من قليل أو كثير، فكلما كررت كسبت أجورا كثيرة. وقد بحث علماء التفسير فقالوا إن حروف القرآن بلغت 300,000 حرف و23,000 حرف و671 تقريبا، هذه حروف القرآن إذا كملت المصحف، سواء قرأت نظرا أو قرأت حفظا كسبت هذا المكسب العظيم الذي لا نظير له، ولا يأخذ منك أي جهد، بل ترتاح إذا قرأت كلام الله كأنت تناجي الله تبارك وتعالى بكلامه. فالله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول:
أذكر أن أحد طلاب العلم قال: أشكو النسيان، إذا قرأت أنسى. فقال له آخر: من رحمة الله عز وجل وإحسانه إلى الخلق أنهم ينسون، فإذا نسي الإنسان راجع، فإذا راجع القراءة كسب مكاسب أفضل من مما لو قرأ وحفظ ما نسي، لأنك إذا قرأت وحفظت ما نسيت شيء تركت القراءة حتى وقت الحاجة، لكن ما دمت تعلم أنك تنسى ف فأنت تراجع مرة بعد مرة هكذا دائما وأبدا. فقال والله أحسنت إلي وشجعتني. وين هذا الاعتراف الطيب؟
نعم. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: وقت صلاة العشاء في الساعة 11 ليلا تقريبا، والصبح في الساعة 4 إلا ربع تقريبا، هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في هذه الحالة؟ وما رأيكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر؟ ما توجيهكم؟
لا، لا يجوز الجمع بين الصلاتين والدوام على ذلك إلا للمسافر الذي اشتد به السير، وأما المقيم فيجب أن يصلي الصلوات في أوقاتها سواء تباعد الزمن بين الوقتين أو قرب، صلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الذي يجب على المسلمين والمسلمات. وأما قضية الرخص لأخذ هذه الرخصة على سبيل الدوام أو بالاختيار فلا، قد يحصل أوقات مشقة على الإنسان وهو مقيم فيصلي بين يجمع بين صلاتين لأمور قهرية لا يستطيع دفعها، هذا يأخذ بالرخصة له ذلك. أما يأخذها يعني رخصة دائمة يجمع بين صلاتين وهو مقيم فلا يجوز، لا في الشرق ولا في الغرب ولا في جزيرة العرب.
سلام الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لي أن أتزوج المرأة الثانية بالعقد العرفي فقط لأن التعدد ممنوع في بلادي؟
ما ندري ما هو العقد العرفي عندهم. إن كان العرفي أن يقتصر في الزواج على عقد الولي وحضور الشاهدين عدلين، إذا كان معناه هذا فالزواج صحيح والعقد صحيح، وإن كان له معنى آخر لا نعرفه ولا نفتي فيه، لكن هذا غالب الظن أن العرفي الذي لم يسجل في الدوائر الحكومية بل يكون بين القبائل، يحضر من يتولى العقد والولي والمتزوج أو وكيله، والولي أو وكيله وشاهدين، ثم يجري العقد، هذا جائز ويعتبر زواجا شرعيا ولو لم يقيد في دواوين الدولة الظالمة التي تمنع ما أباحه الله عز وجل وشرعه.
سلام الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في التفريق بين ترك الشيء ورعا وتركه وسوسة؟ مع التمثيل إن أمكن بارك الله فيكم.
الوسوسة يجب أن تعالج ولا ينقاد لها الإنسان لأنها من الشياطين، وأما ترك الأشياء تورعا لأنها من المشتبهات ونحو ذلك فهذا من صفات أهل الإيمان، ومستندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في الأحد.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أنا مسؤول في عملي، وعندما نعمل جيدا وبسرعة يعطيني من هو فوقي في العمل بعض الهدايا، لكن المسؤول لا يعلم ذلك، فهل علي شيء؟
لا، لا يجوز التواطؤ على مثل هذا، بحيث لو علم المسؤول الكبير الذي يملك العطاء والمنع لا يجوز للمسؤول المباشر الصغير أن يعطي شيئا إلا ما أذن له فيه المسؤول الكبير، فلا تأخذ شيئا إلا أن يأذن لك المسؤول الكبير الذي يملك المادة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمسلم أن يقوم برقية لكافر وهل الرقية نافعة للكافر؟
نعم يجوز وبواسطته يدعوه إلى الدخول في الإسلام، فقد رقى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه أبو سعيد الخدري رقى كافرا من لدغة اللدغ فبرئ فأعطاه 30 من الغنم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رقاه بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب رقية عظيمة جدا.
أحسن الله إليكم.
ينبغي إحسان قراءتها وتعرف معانيها، فهي أفضل سورة في القرآن.
طالبة علم حامل وستلد قريبا إن شاء الله وتريد أن تترك وصيتها في حالة وفاتها، نرجو منكم الدعاء لها بالسلامة، وتسأل أيضا لديها مكتبة كبيرة، فهل يجوز لها أن توصي بها لإحدى الجامعات الإسلامية أو المساجد كوقف في حالة وفاتها؟
على كل حال أولا تؤمل خير، فبنات آدم كتب الله عليهن ذلك الحيض والولادة والإنجاب، فعليها أن تطمئن نفسها وتؤمن بأن الله عز وجل قد قدر الوفاة وسببها ومكانها، تؤمن بذلك وتستعد هي وغيرها من المخلوقات المكلفة يستعدون للقاء الله بصالح الأمر وترك الزلل. ثانيا أن الوصية تكتب في حال مرض الموت، فهي إذا قربت ولادتها وأوصت لا حرج، لا قاطعة بأنها ستموت على هذه الولادة، لا علم للمخلوق، بل تؤمل خيرا، ولا مانع إذا داهمتها الولادة توصي إلى اثنين من أقاربها بما تريد أن توصي فيه بثلث مالها فأقل. وأما المكتبات فبلادها هناك في أمس الحاجة إليها المكتبة، فلا تستعجل عليها حتى في الوقت الذي تقرب ولادتها فتوصي بثلث مالها وكفى وشفاها الله. باقي شيء؟
باقي 4 أسئلة.
لا خلاص كفاية.
جزاك الله. صلى الله وسلم على